بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه وتيسيره لإقامة مثل هذه البرامج ومثل هذه اللقاءات، والتي تعود بالنفع على المجتمع بأسره بإذن الله جل وعلا. ثم الشكر للجنة النسائية القائمة على هذه الدورة والمنظمة لها والمرتبة لها، ثم الشكر للشيخ سعود الحمادي على إدارته لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. إخواني وأخواتي، بالنسبة للحديث عن الحقوق والواجبات الزوجية، لا يمكن أن نلج إلى مثل هذا الموضوع إلا بعد أن نذكر مجموعة من المقدمات التي لا بد منها. أولا، لا يخفاكم بأن الحياة الزوجية لها قيمة عظيمة في شريعة الإسلام، ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر في نصوص القرآن والسنة وما اشتملت عليه هذه النصوص من الأوامر والنواهي والتوجيهات المتعلقة، والتي تصب كلها في صالح الحياة الزوجية وفي دفع عجلة الأسرة إلى ما فيه النفع والصلاح والفوز والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومما يدل على عظم أيضا وقيمة الحياة الزوجية أن الله تعالى جعل الالتقاء بين الزوجين آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. هذا شيء قليل من الناس من يتذكر فيه. لذلك إذا تأملت في الحياة الزوجية وتأملت في هذا الارتباط وفي هذا اللقاء وفي هذا الاقتران لرأيت عجبا، يعني أحيانا لا يمكن أن يخطر ببال لإنسان أو لإنسانة أن يكون شريك الحياة هو هذا الذي قد يكون في من أقاصي الأرض أو من أقاصي القبائل أو من مجتمعات أخرى. لذلك هي سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية. أمر آخر أيضا، الالتقاء بين الزوجين وتكوين الأسر في واقع الأمر يحقق المقصد العظيم من وجود الإنسان على وجه هذه الأرض. ولذلك قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وسنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد هو التناسل، الالتقاء ثم ما ينتج عنه من التناسل حتى يبقى يدور دالوب الحياة وحتى لا ينقرض الجنس الإنساني. ولذلك الله جل وعلا ركب الشهوة وزرعها في نفس الإنسان، في نفس الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك جعل الله عز وجل هناك فطرة يميل فيها كل جنس إلى الآخر، يميل فيها كل جنس إلى الآخر، حتى تبقى سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد. لأجل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يمثلون الصفوة من الخلق كانوا يعني يتزوجون، وأيضا كان لهم ذرية كما بين الله جل وعلا ذلك عنهم. أمر آخر أيضا في فطرة في الإنسان، وهو وجود هذه الشهوة يفرغها وهي فضلة، ومن المهم أن لا يفرغها في السبيل المحرم، إنما شرع الله عز وجل لذلك النكاح والزواج حتى يكون إفراغ هذه الفضلة وتحقيق هذا الوطر بالطريق السليم الصحيح. وإذا انعدم هذا الأمر يعني أصبحت الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى، وعاش جنس بني آدم عيشة البهائم التي لا تميز بين الحلال ولا بين الحرام. ولذلك جاء تكوين الأسرة بمثل هذه الطريقة، مما يدل على أيضا قيمة الأسرة في الإسلام، أن الله جل وعلا عظم مسألة عقد النكاح، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا، هذا الميثاق هو هذا النكاح، هو هذا العقد، عقد النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنساء قال: فإنكم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، في لفظ بأمان الله، واستحللتم فرجون بكلمة الله. يعني هذا الاستحلال اللي بين الزوجين إنما تم بكلمة الله، وهو أمر يعني ما اقترن الإنسان بهذه المرأة إلا بهذا العقد المشتمل على الشروط وعلى الأركان وعلى ما هو معروف في كتب الفروع. ولأجل هذا جاءت قيمة الحياة الزوجية بمثل هذا الأمر. قبل أن ألج أيضا في الحقوق والواجبات، لدينا يا شيخ سعود جملة من الإشكالات التي حقيقة تعصف بالحياة الزوجية، وسبب ذلك هو الفهم المغلوط لطبيعة الحياة الزوجية. أولا لا بد أن أذكر شيء، وهو أن مسألة الحياة الزوجية في واقع الأمر هي أشبه بالبناء، بناء بيت أو برج أو أي شيء. أعتقد نتفق جميعا بأن بالممكن بناء بيت من دون أسس، يعني سهل جدا أجيب بلوك أو طابوق أو شيء وأبني بيت لكن من دون أساس، ويقوم بيت وكل من مر عليه يعتقد بأن هذا بيت وقائم، لكن هذا البيت معرض للخطر لأدنى عاصفة ولأدنى هزة ولأدنى قد تكون رياح أو أمطار أو شيء فيخر السقف من فوقه. لكن البيت الذي يبنى على أسس قواعد يتحمل العواصف التي تصفق به يمينا ويسارا وربما الأمطار والرياح، وهذا هو المجرب في واقع الناس. ولذلك تجد بعض العزب وبعض البيوت اللي مبنية من دون أسس، يعني بلحظة لما تأتي عاصفة أو رياح يعني شتتتها ويعني جعلتها أثرا بعدها. الحياة الزوجية في الواقع في حياة زوجية قائمة، موجودة حياة زوجية، لكن سبحان الله الفشل الذريع يكون سريع إليها. لماذا؟ لافتقادها إلى الأسس والقواعد، فهي لم تبنى على أسس ولا على قواعد. ولذلك لا نستغرب أحيانا مشروعات زواج في لحظة تنتهي. لماذا؟ لأن أركان هذه الأسرة أو ركني الأسرة لم يفهموا في واقع الأمر طبيعة الحياة الزوجية. قد يفهمون فهم شكلي، يعني يفهمون فهم على أن والله قضاء وطر، يعني إفراغ الشهوة مثل ما يفعل بعض الناس حتى يقال والله فلان تزوج. ولذلك ما تستمر هذه الحياة، سريعا ما تنتهي. في المقابل نجد أن هناك حياة زوجية تعصف بها الإشكالات وتتلبد في سماء بيت الأسرة إشكالات عظيمة وخطيرة، لكنها تذهب مع أدراج الرياح وتبقى الأسرة. لماذا؟ لأنها أسست على قواعد وقامت على أسس، وفهم الزوجان طبيعة الحياة الزوجية. ولذلك تجد هذه الإشكالات لا يمكن أن تكون يعني حاضرة في كل لحظة، وإنما تمر وتعبر، وتبقى الحياة الزوجية قائمة. وهذه الإشكالات والنزاعات والخلاف الطبيعي الفطري الموجود في كل أسرة يذهب ويأكل عليه الدهر ويشرب كما يقولون، ويبقى البيت قائما عظيما شامخا. هذا الواقع. ولأجل هذا الحديث عن الحقوق والواجبات في تقديري بأنه يمثل الأسس والقواعد، فأي بيت يقوم على تحقيق الواجبات وتوفير الحظوظ اللي لكل طرف من الطرفين من الزوجين، أجزم يقينا بأنه بيت ناجح مهما بلغ مهما حصل من الإشكالات فإنها تبقى ثانوية. لماذا؟ لأن الأسس موجودة، القواعد موجودة. أرأيت البيت الآن الذي يتفطر ويحصل فيه شرخ هنا وشرخ هنا، يقوم أهل البيت بترميمه أو بمعالجة هذه الأشياء ويبقى البيت شامخ. لكن بيت بمجرد بيت لا يقوم على قواعد ولا على أسس، الشرخ هذا يمتد إلى البيت كله فيذره ركاما، يذره ركاما. وهذا هو الواقع في الحياة الزوجية. عندنا أشياء مغلوطة أيضا، أن بعض الناس يفهم الحياة الزوجية فهم مثالي، هذا غير موجود في الواقع إلا في العقول. ولذلك يكون هناك أشياء عند بعض الناس على أن الحياة الزوجية لابد أن تكون سليمة 100% من كل إشكال. جدا بعض الأزواج خاصة يعني الشباب يتفاجأ ويصطدم لما يرى بعض الأشياء الموجودة في الزوجة، أو الزوجة تصطدم لما ترى بأن هناك بعض السلبيات عند الزوج، فهنا يبدأ الانهيار، يبدأ الانهيار. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في هذه القضية، وبين بأنه قال لا يفرق مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضايا التعامل مع الزوج، كيف أن المرأة تتعامل مع الزوج، هذه المقدمة يا شيخ سعود بارك الله فيك وبارك الله في إخواني وأخواتي، هي في واقع الأمر تمهيد للدخول في بيان الحقوق والواجبات الزوجية التي في تقديري تمثل القواعد والأسس. يمكن بعض الناس الآن قد يستغرب لما نقول والله الحق المالي، فكأن يفهم بأن ليش نجعل الحياة الزوجية أمور مادية. لا، هذا غلط، فهم غلط. الله عز وجل الذي شرع المهر وشرع الميراث وشرع النفقة وشرع كذا لأن هذه أسس. الآن أغلب حالات الطلاق لما تزور بعض المصلحين أو تزور المحاكم تجد قسم كبير منها إشكالات مادية، الزوج ما ينفق، الزوج ما أعطى المهر، الزوج ما يعني أخل بهذا الأصل، أخل بأصل عظيم من الأصول. وجود مثل هذه الحقوق، وجود مثل هذه الواجبات هي تمثل الأسس. أي خلاف بعد ذلك ممكن أن يرمم، ممكن أن يعالج. أما هذه الأسس متى ما إن وجدت الأمور سهلة، لكن متى ما إن ذهبت وانتفت سبحان الله العظيم تجعل المرأة مثلا تستدعي كل مشكلة حصلت لينفجر الوضع ولينهدم البيت. وكذلك تجد الرجل إذا أخلت المرأة بحقوقه وواجباته فإنه يستدعي الماضي ويستجر كل سلبية موجودة، ثم بعد ذلك يصعب العلاج. أظني أطلت شوي عليكم، لكن أحببت أني أجعلها تمهيد ومقدمة حتى ندخل في مسألة الحقوق والواجبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخوانا الحضور، كما ذكر الشيخ أن هذه الحقوق والواجبات هي مثل الأسس، فلنهتم ولنستمع استماعا طيبا لهذه الحقوق والواجبات لأنها تمثل الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية. شيخنا الكريم، لنبدأ بحقوق الزوج على الزوجة وواجبات الزوجة تجاه الزوج، تفضلوا شيخ.
طبيعة الحال هي مسألة الحياة الزوجية هي شراكة قائمة على بناء أسرة، وهذه الأسرة تمثل لبنة من لبنات المجتمع. وبالمجزوم المحقق الذي لا يرتاب يعني القائل ولا المستمع شك أن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، فإذا صلح المجتمع صلحت الأمة، وهذه مسألة لا تحتاج إلى برهان ولا إلى زيادة تقرير. لأجل هذا تكاثرت النصوص وتضافرت واتحدت واتجهت إلى قضية العناية بالأسرة، إلى قضية يعني الحرص على أن تكون الأسرة متماسكة وقوية وفاعلة ومؤثرة. ولأجل هذا جاءت النصوص الشرعية لتبين طبيعة الأدوار اللي داخل هذه الأسرة. الأسرة لا بد لها من قائد، ما يمكن أبدا لشراكة إلا بقائد. الآن الدولة بكبرها لها قائد هو ولي الأمر، الشركة أي مؤسسة أي إدارة لها قائد. الآن إدارات الحكومية الأهلية، المؤسسات الأهلية، المؤسسات الخيرية لابد من مدير، لابد من قائد. كذلك البيت لابد له من قائد. ما يمكن أبدا أن يقود مثل هذه المؤسسة أكثر من شخص، ما يمكن أن يكون للسفينة أكثر من ربان. ولأجل هذا ربنا جل وعلا أعطى قيادة البيت للرجل، لذلك قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. القيادة للأسرة موكولة إلى، وكلت إلى الزوج، إلى الزوج، إلى أب الأسرة هو القائد. هذا أمر الله الذي خلقنا، وهو أدرى بما يصلحنا وأدرى بما ينجينا. ولذلك قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء. قوامة الرجل على النساء لا تعني بالضرورة أن المرأة لا قيمة لها، وهذه من الإشكالات الموجودة، خاصة إذا غذيت هذه الفكرة من قبل أناس يصيدون في الماء العكر ويحرصون على تدمير الأسرة من خلال تلويث أفكار النساء مثلا على أنه ليش أنت محتقرة، ولماذا أنت في المقعد الخلفي، ولماذا أنت في الصفوف الخلفي، ولماذا ولماذا. لا، ليس بالضرورة. نحن الآن لما نقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول بالجملة ونترضى عنهم كلهم، لكن أفضلهم من؟ أبو بكر الصديق. هل يعني هذا الانتقاص من بقية الصحابة؟ ما يمكن. الآن كتاب الله عز وجل القرآن لا أحد، هذا صفة من صفات الله عز وجل، منزل غير مخلوق، لكن يتفاضل فيما بين. لما نقول أفضل سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة. إذن هل نعني بأن بقية السور يعني يدخلها شيء من النقص؟ أبدا. كذلك لما نأتي إلى الحياة الزوجية، لما نقول والله الله عز وجل فضل الرجل على المرأة، لا يعني بأن المرأة يعني توصم بشيء من الأشياء التي قد ينقدح في ذهن الناس أو يزرعها من يريد الضرر والشر بالمسلم. ولذلك الله عز وجل جعل القوامة للرجل، هذا كتاب الله عز وجل ينطق بهذا، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك القيادة للرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته بما فيها الزوج، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، رعاية أو ولاية جزئية، أما الولاية الكلية فهي للرجل، ولذلك هو مسؤول أمام الله عز وجل وكذلك مسؤول في الدنيا. لأجل هذا جاء التفضيل للرجل في هذا السياق، ولا يعني، وأكد وأعيد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن المرأة فيها مثلا العيوب أو فيها شيء من هذا القبيل. هذا لم يرد، وضربت لكم أمثلة على هذا من خلال بعض الأمثلة الواقعية. ولذلك الزوجة عموما لما نأتي إلى قضية الحقوق هذه أرجع وأكد على أنها الأسس والقواعد لبناء الأسرة، لابد من قيامه. ولذلك الإخلال بهذه الحقوق أو ببعضها يعود بالضرر على الحياة الزوجية وبقائها واستمرارها، بالقدر الذي يكون هناك إهمال في الحقوق والواجبات. يوجد بيوت قائمة لكن فيها إشكالات بسبب تضييع بعض الحقوق، وفي بيوت انهدمت بسبب ماذا؟ بسبب الإضرار بالحقوق كلها. وفي بيوت ولله الحمد، وهي الغالب بالمناسبة، هي الغالب بيوت مطمئنة، بيوت تنبض بالحياة، بيوت متماسكة ولله الحمد والمنة. والسبب في ذلك القيام بهذه الحقوق، وأيضا فهم معنى الحقوق. لأنه للأسف الشديد يوجد من الرجال من يفهم القوامة على أنها السلطوية، على أنها الفوقية، فيتعسف هنا باستعمال الحق الذي منحته الشريعة لهم، فيرى بأن والله ما دام أنا القائم على البيت إذن لابد أن يكون لدي فرعونية وسلطوية فوقية، ولذلك يتعامل بهذا الخلق. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأبسط مثال يمكن للإنسان أن يعني يستصحبه دائما، حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الخلق، سيد بني آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع زوجاته ومع أهله ومع أولاده عليه الصلاة والسلام، فلم يكن فظا ولا غليظا ولا لعانا ولا سبابا ولا شتاما، وإنما كان عليه الصلاة والسلام الأب المثالي بكل ما تعنيه الكلمة، كلمة المثالية، هو الأب المثالي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأجل هذا يمكن من خلال هذا اللقاء معكم أن نقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: حق للرجل على امرأته، وحق للمرأة على زوجها، هذه حقوق فرض، وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وبالمجموع الحقوق تقسم إلى قسمين: حقوق واجبة، وحقوق ما يسمى بالحقوق الأدبية، وهذه كلها ستأتي في ثنايا هذا الحديث معكم بما يتعلق بمثل هذه الحقوق. من حقوق الزوج على زوجته وجوب طاعته في طاعة الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر مسألة قوامة الرجل ماذا قال؟ قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات، قانتات لفظة القنوت تأتي على معاني، منها الدعاء ومنها الطاعة، الطاعة لله عز وجل، وكذلك الطاعة للزوج، للزوج. ولذلك المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها. طبعا طاعة الزوج هي ليست في قضية والله صليتي ولا ما صليتي، لا، هذه طاعة لله عز وجل. يعني بعض النساء تعتقد بأن طاعتها لزوجها إذا قال لها صلي، وإذا قال لها مثلا أو تركها مثلا تقول خلاص أنا ما لها، مثلا ما قال لي صلي، لا، هذا غلط، فهم مغلوط ومعكوس. هذه طاعتك لله عز وجل، لكن الزوج يذكرك وينبهك. مثلا طاعة الزوج متى تكون يعني واقعية؟ طاعة الزوج تكون في المباحات، المباحات لما يقول لك والله أنا أريد هذا ولا أريدها مثلا، هنا تأتي الطاعة. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. أي غيب هذا؟ قيل الغيب الذي علاقتها بربها جل وعلا، وقيل غيبة الرجل حافظات للغيب، يعني هي في مشهده ومغيبه، في حضوره وفي غيابه، هي تحافظ عليه، كما أنه ماثل أمامها كذلك تحافظ عليه وهو غائب عنها. فالصالحات لقب عظيم وتزكية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتيه، كما في حديث محصن بن حصين أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في فتوى، فلما انتهت سألها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أذات بعل؟ أنت متزوجة يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ قالت: والله يا رسول الله لا آله إلا ما عجزت عنه، يعني ما أقصر معه. فقال: انظري فإنه جنتك أو نارك، فإنه جنتك أو نارك. بمعنى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف، أما إذا كان بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمرها الزوج بأمر منكر محرم لا تطيعه فيها، أما إذا أمرها بواجب من الواجبات أو بأمر مباح هو رأى تقييده قيد هذا المباح، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها. الحق الثاني من حقوق الزوج على زوجته ما يتعلق بقضية،
اعذرني بارك الله فيك على المقاطعة شيخ، إلى أي حد تكون الطاعة في المباح؟ يعني مثلا إذا أمرها باختيار لون معين من اللبس أو ذهاب إلى مكان معين للترفيه وهي اختارت مكان ثاني، نريد أن نعرف شيخ الحد، أو متى تأثم المرأة إذا عصت زوجها شيخ
مع ضرب؟ لا، هو فيما يتعلق بالأذواق والأشياء التي هي ضمن الرغبات النفسية والشخصية، لا يحق للزوج أن يأمر زوجته بها. يعني مثلا الزوجة ما تحب أكل السمك، ها ما يجبرها على أن يجب أن تأكل السمك علشان والله هو يأكل السمك مثلا، أو مثلا الألوان، يعني هي المرأة تحب لون معين، ولذلك لا يحق للرجل أن يختار الذي يعجبه وعلى خلاف ما يعني هي تريد. هذه أشياء ترجع إلى رغبات النفس، لكن قضية الخروج أو التنزه أو شيء هذه راجعة للزوج، وأنا سأتحدث عنها في قضية يعني إتاحة الفرصة للزوجة للاستجمام وشيء من هذا القبيل. لكن الأمور الشخصية، الأمور الذاتية، الأمور التي هي ميولات فطرية لا يحق للرجل، مثلا الألوان، الطعام، مثلا شيء من هذا القبيل. يعني امرأة ما تحب مثلا تشرب الغازيات، ما لا يجوز له أن يجبرها ولا يقول لك طاعة عليه. لكن قضية الخروج، قضية الإذن لمن هو لا يرغب فيهم كما سأتكلم عنه، يجب على المرأة أن تلتزم هذا، وهذا من الطاعة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
عندنا مسألة مهمة جدا، وهي تمكين الزوج من الاستمتاع، وهذه مسألة نبهت عليها السنة تنبيه عجيب جدا، يعني لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذه المسألة لتشير إلى أهميتها وإلى أنها حق من الحقوق التي يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها، وكذلك الزوج يجب عليه أن يستجيب لزوجته في مثل مسألة الاستمتاع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تستجيب لزوجها ولو كانت على قتم. القتم اللي هو مثل السرج على الفرس، هو الرحل الذي على البعير الذي مثل السرج على الفرس، بمعنى أن المرأة متى ما أن رغب بها زوجها فيجب عليها أن تلبي طلبها ما دام أنه ليس هناك عذر كحيض أو نفاس أو غير ذلك. وفي الحديث الآخر ولو كانت على تنور، في إشارة إلى أن من مقاصد النكاح أن الرجل يحصن فرجه والمرأة تحصن نفسها كذلك، ولذلك توجد فضلة في الإنسان يحتاج إلى إخراجه، فإخراجها لابد أن يكون بالحلال. فإذا تمنعت المرأة وعصت وتمردت قد تلجئ زوجها إلى الحرام، ومن الحرام الزنا، ومن الحرام الاستمناء، وغير ذلك من الأشياء، وهذا حق له. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة إذا بات زوجها وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذلك مسألة تمكين الزوج من حقه في الفراش هذا فرض واجب وأمر لازم. وبعض الناس يقول لك طيب وين النصوص بالنسبة للمرأة، ومن قال لك بأن والله المرأة أيضا إذا احتاجت الرجل أنه لا يكون أيضا الوعيد في حقه؟ لا، موجود. ولذلك العلماء لما تكلموا على هذه المسألة قالوا بأن هذه القضية يشترك فيها الزوجان، لكن لما كان الغالب أن الرجل هو الطالب، والغالب أن الرجل هو الذي يعني يسافر ويقطع الكذا، فيحتاج إلى مثل هذا الأمر، ولذلك جاء الخطاب في جهته. مسألة أخرى وهي التي يعني داخلني فيها الشيخ سعود فيما يتعلق بقضية الضابط في مسألة يعني المباح، إلى أي حد المرأة تأذن أو عفوا تطيع زوجها في ذلك. ذكرت أنا هناك أشياء شخصية ورغبات ذاتية ليس هي من المباحات بالمناسبة، ليس للزوج الحق في الاعتراض عليها، مثل طعامها وشرابها ولباسها، إلا أن يكون لباسها محرما، كأن تكون يعني لباس ضيق أو شيء من هذا القبيل تخرج فيه، لا، هذه مسألة خارجة. أنا تكلمت قبل قليل وذكرت في الأشياء المباحة، أشياء المباحة. مسألة طاعة الزوج في عدم الإذن لمن يكره، وهذه قضية مهمة، يعني هناك مشاكل أسرية وقضايا حصلت، انهدم البيت بسبب أن المرأة يعني أخذت هذا الأمر على غير محمل الجد، وتساهلت فيه واستهترت في التعامل معه، وهي أن الزوج مثلا يقول له والله أنا فلانة من الناس أنا ما أحب أن تدخل بيتي ولا تأذني لها، فلان من الناس أنا ما أحب أن يدخل بيتي وتأذني له مثلا، فالمرأة ما أخذت هذا بجدية، حتى أن بعض الأزواج يقسم على زوجته بالطلاق، يقول عليها الطلاق إن دخلت جارتها ولا دخلت أختها ولا دخلت عمتها. ومع ذلك للأسف الشديد ضعف العقل وضعف الإيمان عند بعض النساء دفعها إلى عدم الاهتمام بمثل هذا القسم العظيم الذي الزوج أراد أن يفهمها خطورة هذا الأمر حتى لجأ إلى الطلاق، وهي ما عندها مشكلة فيها، وبعدين يقع الفأس بالرأس وتبدأ المشاكل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استوصوا بالنساء خيرا، ثم ذكر الحقوق التي للزوجة، ثم ذكر الحق اللي للزوج، ومن جملة ما ذكره أن لا يوطئن فرشهن من تكرهون، وأن لا يأذن لمن تكرهون، لا يأذن لمن تكرهون. واضح، كلام واضح، ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تفكيك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حق المرأة على زوجها، وذكر حق الزوج على امرأته بأن لا تدخل شخص الزوج يكره هذا، سواء كان كرهه له بلسان المقال أو بلسان الحال. المرأة تفهم زوجها وتعرف بأنه أحيانا بعض الأزواج مؤدب لدرجة أنه لا يستطيع أن يذكر شخص بسوء، أخوها مثلا، يعني واضح أنه ما يحب أن أخوها يدخل بيته، هي تفهم هذا الشيء، ولذلك يجب عليها أن تطيع زوجها فيها. بل بعض الفقهاء، هذا موجود عندنا في كتب الفروع، لو أمرها بأن لا تدخل والديها يجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك. والمسألة عموما فيها خلاف، فيها قولان، وبعض العلماء توسط للجمع بين القولين فيما يتعلق بقضية هل زيارة الوالدين فعلا يترتب عليه مفاسد أم لا، يعني مفاسد إفساد للبيت، لأن بعض الأمهات تفسد على ابنتها مع زوجها، يعني موجود هذا، وحالات كثيرة تدمرت فيها البيوت. إذن يجب على المرأة أن تعلم بأن هذا حق عليها تجاه زوجها. يمكن بعض الناس يقول، يعني بعض النساء تقول ليش بعض الأزواج يفصح عن السبب، يقولها مثلا أخوك هذا صاحب مخدرات، عمك هذا مجرم، فلان قريب لك هذا عنده غلو تطرف وتكفير مثلا، فلان محل شبهة. وفي بعض الأزواج لا، ما يستطيع، يعني عنده من، يعني يحاول أن لا يجرح مشاعر زوجته. وبعض الزوجات تفهم هذا، وبعض الزوجات لا تصر إلا أن تجرح مشاعرها من خلال التنطع في السؤال، تتنطع وتبالغ وتصر على زوجها بذلك. جرت عادة الناس أنهم يحبون يعني أقارب الزوج وأقارب الإنسان يدخلون بيت، لكن أحيانا قد يمنع الزوج زوجته من هذا لأنه مطلع على شيء لم تطلع عليه زوجته، يقول أخوك لا سامحيني لا يدخل بيتي مثلا. يجب على المرأة أن تطيع أختك، لا تدخل بيتي، لا تدخل بيتي. في كثير من الحالات انهدم البيت بسبب أخت الزوج، ليش؟ لأن دخلت البيت وأصبحت والعياذ بالله تفسد أختها على زوجها، وش العيشة وكيف عايشة، هي عايشة بخير، ولضعف عقلها صدقت، ضعف عقل المرأة الزوجة، ولماذا وليش ما يجيب لك وفلان أو علانة، فحشت رأسها حتى أصبح يعني هناك ورم في صدرها تجاه زوجها، ثم تبدأ بالطلبات، تبدأ بكذا، والزوج لا يحتمل وربما يفصل. والمعنى بأن لا يجوز للمرأة أن تدخل من منعها زوجها من إدخاله أو يكره بلسان الحال دخول هذا الإنسان، سواء كان امرأة أو رجل أو قريب أو بعيد، أو قريب أو بعيد. كذلك لا يطأ فراش الزوج وسجاد البيت أحد يكرهه الزوج، هذا من حق الزوج، هذا من حق الزوج، ولذلك يجب على المرأة أن تمتثل هذا الأمر. مسألة أخرى بالنسبة لحق الزوج عظيم، ولذلك المرأة إذا كان زوجها حاضر فلا تتطوع بالعبادات في حضوره، يعني مثلا الصيام، قيام الليل مثلا، شيء من هذه العبادات التي قد تفوت حق الزوج. ولذلك جاءت النصوص بمنع الزوجة أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد، وزوجها شاهد يعني حاضر، وزوجها حاضر. أذكر لكم لاحظ كلام الفقهاء عجيب جدا. يعني مثلا عندنا قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب، والوجوب فيه نوعان أو قسمان، واجب موسع واجب مضيق. واجب موسع من شوال إلى شعبان ثم يضيق، في شعبان يضيق. يقول العلماء لو أن، يقول الفقهاء في باب النفقات عموما، يقولون لو أن امرأة صامت القضاء في الواجب الموسع ولم يرضى زوجها، ولم يرضى زوجها، سقطت نفقتها في هذه المدة. لاحظوا أنا الآن لا أريد أن أدخل في مسائل الفروع، لكن أنبه إلى عظم حق الزوج وكيف أن الفقهاء فهموا هذه النصوص ومراميها ومقاصدها، هذا الفهم العجيب. والمسألة ليست طبعا محل إجماع، هي مسألة خلافية، لكن أنبه عليها، أنبه عليها من 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 بهذا السياق، بهذا السياق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه. أرجع إلى مسألة التعسف في استعمال الحق، ها، وهذه مسألة حقيقة ذوقية. يعني بعض الأزواج يفهم فهم مغلوط. طيب أنت موجود وغير محتاج لزوجتك وهي حابة تصوم، ليش ما تخليها تصوم مثلا؟ أنت غير محتاج إليها وهي قائمة ببقية الواجبات، لكن إذا كنت محتاج إليها نعم لك الحق الكامل، أما غير محتاج إليها فلا. يعني الأفضل أنك تشجعها، لأن الزوج يفرح يعني يكون زوجته مثلا يعني تحرص على العبادات والطاعات وكذا، فهي تختصر له وقت الرعاية والعناية بالنسبة له تجاه زوجته. الوقت يسرقنا، الله المستعان. عموما أيضا يعني هذه تقريبا بالإجمال فيما يتعلق بقضية حق، طبعا هناك الحق المحافظة على مال الزوج وعلى فراش الزوج، وهذا طبعا على كل حال سواء في غيبة الزوج أو في حضوره، فمال الزوج أمانة عند المرأة، وكذلك فراش الزوج أمانة، وهذه من الأشياء العظيمة التي هي من حق الزوج على زوجته.
شيخنا بارك الله فيك، بعض الأسئلة بخصوص موضوع كراهية الرجل لدخول أحد إلى بيت الزوجة. بعض الأخوات يسألن عن إذا ما كان عنده سبب فقط يكره كذا، يعني هل يحق له؟
وأنا أنا ذكرت الشيخ سعود، ذكرت بأن بعض الأزواج يفصح ويقول والله ممنوع أحد يدخل، ويقول السبب كذا. بعض الأزواج لديه ذوق رفيع وعالي ما يحب يجرح، ما في أحد يقول والله لا تدخلين فلان من أقاربك وما في سبب، ما يمكن، ما يمكن. وإذا وجد وهذا حقيقة ما أتصور أنا، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، أمر الزوجة بأن لا تأذن لأحد في دخول بيتها إذا كان الزوج يكره دخول هذا الإنسان. في قضايا كثيرة أنا مطلع عليها، بعض النساء تسأل لما يتدخل الرجل يقول أنا أعرف هذا الرجل غير سوي، أخوها غير سوي، لكن أنا ماني قادر ويصعب علي أني أفهمها بأن أخوها غير سوي، أنا أخاف يفسد علي أولادي. في بعض النساء عندها أخت تحمل عقد، عندها عقد نفسية، عندها مشاكل، فلما تشوف أختها أقسم لك بالله الذي لا إله، الحالات عندي ويمكن يشاهدوني الأخوات اللي يتواصلون، تشوف أختها مرتاحة مستقرة مع زوجها وهي على خلاف ذلك، ينبض عرق الحسد في صدرها، وترى بأنه يعني دائما سبحان الله أهل السوء في روح مشتركة بينهم، وهي قضية أن حتى يخفف ما فيه فيحب أن غيره يشاركه في نفس مصيبته وفي نفس مشكلته. ولذلك أخواتي بارك الله فيكم اللي يسألون، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا والله لابد الزوج يفصل أو يفسر المنع، قال لا، يجب عليها أن لا تأذن لأحد ما دام أن الزوج يكره ذلك.
شيخنا هذه ما تعتبر قطيعة رحم، يعني
لا ليست قطيعة رحم، لكن إذا كان الزوج مثلا تعمد ذلك وليس ثم سبب، هو الذي يتحمل الذنب والخطيئة، هو الذي يتحمل. وطبعا نحن لله الحمد الآن يمكن اليوم جاني في البرنامج سؤال حول هذه القضية، يعني مثلا والله حاصل نوع من القطيع. الآن يعني الجميع يتفق أن الحمد لله أصبحت وسائل التواصل قربت البعيد، وممكن من خلال الاتصال في الهاتف الآن مثل البرنامج هذا اللي نحن فيه ممكن يتواصل يعني بعض الأقارب في طريقة، وهي أحيانا الزوج قد يوجد بعض الأزواج يعني بيته نفس بيته ما يحب أحد يدخل، مثلا نفترض هذا، ممكن تقابلين أختك في بيت أختك الثانية أو تزورينها أنت مثلا، مثال يعني ليس بالضرورة أن تدخل بيته، يعني في حل. المعنى بأن الزوج افترض الآن افتراض أن الزوج قاسي وقاطع وغليظ القلب والكبد، ها ممنوع تدخل أختك بيتي، طيب أنت يعني انتهت الدنيا؟ ما انتهت، ممكن تقابلين عند أمك، قابلين عند أختك مثلا، ممكن أنت تزورينها في بيتها، ما قالك، حتى لو قالك ممنوع تزورينها تشوفينها عند أختك وعند والدتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ندخل في المحور الثاني وهو حق الزوجة على الزوج وواجبات الزوج اتجاه الزوجة. تفضل جزاك الله.
لا شك بأن حق الزوجة على الزوج أيضا عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنساء خيرا، فالنساء هن وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم للرجال، وهذه قالها عليه الصلاة والسلام في 9 من شهر ذي الحجة في عرفة في 10 من الهجرة، أوصى الرجال بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء أكثر وأبدأ وأعاد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم شخص في تاريخ الإنساني الذي أعطى المرأة حقها، وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم وللأسف الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني بعثه الله عز وجل، ومن جملة ما بعثه لينتشل المرأة من هذه الأوحال التي كانت فيها، وأخذ بيدها حتى يعني جعلها مكرمة معززة وأعطاها دورها الحقيقي، لأن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، وهذا أمر يعني ما يحتاج إلى برهان، لا في الجانب مثل ما يقولون الفسيولوجي ولا في الجانب السيكولوجي، فإن هناك فرق بين الرجل وبين المرأة، ولذلك أعطاها دورها عليه الصلاة أعطاها دورها عليه الصلاة والسلام. فهناك حقيقة حقوق للمرأة، حقوق مالية وحقوق معنوية، وهذه مهم جدا، يعني من أعظم الحقوق يعني من الحقوق المالية التي للمرأة أن لها المهر، لها المهر. والعجيب أن مسألة المهر أخذت مساحة في القرآن والسنة في إشارة إلى أهميته، ولذلك فرق بين السفاح والنكاح هو مسألة المهر كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم، والمهر لا يشترط أن يسمى في العقد، فيبقى حق للمرأة تشغل به ذمة الزوج. وربنا جل وعلا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية المهر، حتى ذلك الرجل الذي ما وجد شيء قال التمس ولو خاتم من حديد، يعني على أقل تقدير. فالمقصود بأن المهر حق للمرأة، لا يسقط يعني بكون والله ما سمي في العقد مثلا، أو مثلا يعني قسم إلى مقدم مؤخر، لا يسقط أبدا، لا يسقط. لأجل هذا المهر حق للمرأة باقي، وأي زوج يحاول أن يعني يلتف على مسألة المهر ويخادع المرأة ويعدها، جاءت الأحاديث تنص على الأحاديث الصحيحة على أن يحشر مع الزنات والعياذ بالله، يبعث زاني، يبعث زانيا، يعني في حكم هؤلاء الزنات. لماذا؟ لأنه أخل بواجب عظيم، وبعض العلماء يجعله ركن، بعض العلماء يجعله شرط من الشروط. فلذلك المهر حق للمرأة، ولا يجوز للرجل أن يلتف عليه أو أن والله يعضل المرأة حتى تفتدي بهذا المهر، تفتدي نفسها بهذا المهر وشيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى مسألة النفقة، وهذا حق للمرأة، لأجل هذا المرأة وفرت الشريعة لها مسألة المهر. يعني لما نأتي إلى الجانب المالي المادي بين الزوج بين الرجل والمرأة، نجد بأن المرأة لها الحظ الأوفر ولها يعني في الجانب المالي لها الشيء الذي فيه ضمان لها بإذن الله عز وجل، مثل ما يقولون في العامية مكفولة محفولة بالنسبة للمرأة. ولذلك الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآن لما نأتي إلى كتب الفقه يقولون بالنسبة للنفقة، النفقة على قسمين فرض وفضل. الفرض الذي تمثل أساسيات الحياة وهي النفقة، السكن يجب على الزوج أن يوفر سكن لزوجته، قال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن. الطعام والشراب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الطعام والشراب هذه مسألة لأن بها قوام الحياة، استمرارية الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على مسألة الطعام وهو أيضا يلحق به الشراب. كذلك اللباس، يوفر للمرأة اللباس. هناك أشياء هي حقوق واجبة ما جاءت بها النصوص لكن تفهم بالإشارة وبالإيماء، منها قضية مثلا التطبيب المرأة، مداواة المرأة. صحيح مسألة خلافية، الراجح من أقوال أهل العلم على أن الدواء الذي هو يمثل ضرورة بالنسبة للمرأة هذا على الزوج وليس على الزوج. أما التداوي لأجل طلب كمال الصحة أو لأجل عمليات التجميل أو لأجل التصفيف والكوافير وشيء، هذا ليس على الزوج وجوبا، ليس على الزوج. أنا أتكلم طبعا عن المباحات، يمكن ذكرت المكياج أو المباحات. فالمقصود بأن النفقة شيء عجيب، لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه إذا كان قد قصر في النفقة الواجب. عندنا حديث عائشة لما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو أبا سفيان، تقول إن أبا سفيان رجل شعير لا يعطيني وبنية ما يكفيني. يعني أثرت يعني إمساك أبو سفيان إمساكه مسألة النفقة أثر على الضروريات والواجبات بالنسبة لزوجتي. ماذا قال لها النبي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك وبنيك بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني المعروف اللي تعارف عليه الناس أنه ضرورية وأنه حاجية. وهذه تسمى عند أهل العلم الظفر بالحق، يقول الظفر بالحق، وهي عند الشافعية والحنابلة، ويمنعها طبعا الحنفية والمالكية. المقصود بأن هذا حق للمرأة، فالأصل لا يجوز ويحرم على المرأة أن تمد يدها في جيب زوجه ولا في محفظته ولا في صندوق ماله ولا في شيء، هذه سرقة. لكن لما قصر الزوج في هذا الجانب، في جانب النفقة، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تأخذ حقها بهذا الطريق. طبعا هو إجراء نهائي وأخير، يعني المرأة تذكره بالله، تخوفه بالله، تبين له حقها عليه وشيء من هذا، إن أبى جاز لها ذلك. مسألة أخرى حسن العشرة، ربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، وهذه مسألة العشرة مسألة طويلة الذيول والكلام فيها، لكن لعلي أذكرها إن شاء الله في الحقوق المشتركة. في مسألة وهي إذا كان الزوج معدد يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، وهذه مسألة غاية في الأهمية، وهذه تحتاج حقيقة إلى يعني ممكن جلسة خاصة. فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام هدد الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته تهديدا عجيبا حينما بين العقوبة يوم القيامة، من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. هذه الحقوق حقيقة هي حقوق للمرأة في واقع الأمر، تتمثل في المسائل المالية، المهر والنفقة الواجبة، طبعا مسألة النظر هل هو إلى حال الزوج أو إلى حال الزوجة مسألة النفقة أو إليهما، خلاف طبعا عندنا الحنفية والحنابلة والمالكية يقولون ينظر إلى حال الزوجين، الحنفية يقول ينظر إلى حال الزوجة، والشافعي يقول رحمة الله عليه بأنه ينظر إلى حال الزوج، وهو حقيقة أسعد بالدليل في هذه المسألة لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لو جينا في كتب الفروع نجد عجب كيف أن الفقهاء يعني يشددون في هذه المسألة في قضية يعني كيف ينفق عليها وما هي الأشياء والعيان، وهذا في الحقيقة تطويل لا طائل وراءه، وإنما يكون الواقع بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس. تبقى قضية الأشياء الأخرى التي هي حقيقة يمكن تدخل في الحقوق المشتركة بينهم.
شيخنا بارك الله فيك، بعض الأسئلة بخصوص حقوق الزوجة بالنسبة لمسألة اللي ذكرناها عن منع الزوج أحد من أهل الزوجة الدخول أو من يكره،
أسئلة كذلك
وردت من الأخوات العكس، إذا الزوجة تكره أحد يدخل بيت زوجها وكان بسبب يعني مثلا عم الأولاد أخو الزوج يفسد أولادها، هل لها الحق أن تطالب بعدم دخوله البيت؟
لا ليس طبعا، إذا كرهت المرأة أحدا طبعا أولا قلنا بأن الزوج هو القائم على البيت، ذكرنا قبل قليل مسألة من الذي يقود البيت، من الذي يقود البيت، قلنا بأنه الزوج لأن الله هو الذي وله، الزوج الله عز وجل هو الذي وله، الرجال قوامون على النساء وهو صاحب البيت صاحب الملك، يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. أما المرأة صحيح البيت لها يعني ينسب إليها لكن ليس بالنسبة التي للزوج، لذلك قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن، فأضاف البيوت إليهن، لكن هذه إضافة إضافة تكريم لها وإضافة بيان قدرها، لكن ما تملك بدليل أنها ما تستطيع تبيع البيت، البيت باسم زوجها هو الذي مثلا، إلا إذا كان البيت يخصها هذه مسألة ثانية. فالزوجة إذا مثلا كرهت أحد أقارب الزوج هي تخبر زوجها بهذا، والله أنا الشخص هذا ما يعني ما أرغب بدخوله، فإذا قال الزوج لا يدخل بيتي ليس لها الحق أن تعترض، ما دام أنه قال هذا ملكي أنا فيدخل بيتي، طيب هل هي مجبرة أن والله تجلس معه ولا تخدمه؟ لا ليست مجبرة، تقول إذن ما دام أنت راضي اسمح لي أنا ما أقدر أني أتعامل معه، وتنتهي المشكلة إذا كان هناك مشكلة.
شيخنا الفاضل بالنسبة للنفقة وموضوع المال، مال المرأة الخاص سواء مالها ورثته أو راتبها من العمل، كيفية التصرف معه أو هل للزوج حقوق من هذا المال أو غير ذلك؟
لا أولا المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولذلك الشريعة كفلت للمرأة هذه المسألة، وهي أن لها ذمة مالية مستقلة، لا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته بحال من الأحوال، بحالة من الأحوال. لذلك نجد الآن مثلا الفقهاء، وإحنا جميل أن نربط هذه بالمسائل الفقهية، يقول لو أن المرأة سرقت من مال زوجها لا تقطع إذا بلغ النصاب، لماذا؟ لشبهة إيش الحق اللي لها على الزوج، لكن قالوا لو سرق الزوج من مال زوجته قطع، لماذا؟ لأن نفقته ليس واجبة على الزوج، طبعا هذه مسألة خلافية، لكن أذكر لك كيف الفقهاء يفكرون وينزلون هذه المسائل على القواعد. المقصود بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وقضية حق الزوج ليس له حق في مالها إلا أنه يذكرها بالزكاة، يذكرها بشيء. في جانب وهو حقيقة يعني يسهم إسهام كبير في تقوية العلاقة الزوجية وفي تثبيت دعائم الأسرة، أن المرأة إذا أرادت التصرف بمالها تستأذن زوجها، تستأذن زوجها، فاستئذانها لزوجها يحقق مصالح عليا للأسرة، وعدم استئذانها لزوجها في واقع الأمر يبقي ندبة في النفس، وربما نفخ فيها الشيطان وحصل خلاف بينهما في الواقع، خاصة وأن الزوج وهذا متقرر يعني أنه يعني أقدر على معرفة أحوال السوق وأحوال الناس من المرأة، وهذا الشيء يعني ما يحتاج إليه. يعني لو أن المرأة أرادت أن تشتري سيارة فاستأذن الزوجة تقول له ما هو النوع، نوع السيارة اللي أشتريها، سيرشدها إلى الأفضل والأكمل. لكن لو أن الزوج تفاجأ ولا سيارة قدام البيت خير لمن هذا، قال والله لأم العيال اشترتها، طبيعي إن سيحصل هناك شيء في النفس والخاطر. ثم بعد ذلك ربما تتفاجأ المرأة بماذا؟ بتفاجأ بشيء من الخديعة أو الغش، ما أعرف، حوادث حصلت هنا أو في مناطق ثانية. امرأة انفردت بالتعامل، امرأة أتت بمبلغ بالملايين وبعيد عن زوجها، وهناك عصابات أوحوا لها بأن هذه سندخلها في مساهمات أو في شيء من هذا القبيل في أسهم، وفعلا يعني أصبحت ما بين ليلة وضحاها، عشية وضحاها، على الحديد كما يقول. لماذا؟ لأنه هي أغروها وسال لعابها، قالوا لها بأن الأرباح كذا وكذا، وما كان عندها الدراية الكاملة والمعرفة بما يحيط بها ويحيط بالعالم الآن من عصابات النصب وكذا، ذهبت. لكن لو استشارت زوجها، أعتقد بأن زوجها سيجري اتصالات، سيسأل الثقات، سيحاول أن يعني يستفصل عن حقيقة هذه الشركة أو المصرف، هل هو وهمي أو حقيقي أو شيء من هذا القبيل. طبعا توجد حالات المرأة أذكى من الرجل، لكن حالات فردية، حالات فردية. الحالات العامة يعني هي في الغالب، ولذلك المرأة لها ذمة مالية، لها الحق أن تتاجر، أن تشتري، أن تبيع. لكن قضية دخول زوجها مهم جدا، لأن طبيعي نحن لا يمكن أن ننفصل عن مشاعرنا أن الزوج يكون عنده علم بهذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نكمل المحور الثالث وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ ما تبقى من الوقت من الأسئلة. الحقوق المشتركة شيخنا بين الزوجة والزوج.
طبعا هناك حقوق مشتركة، يعني هذه الحقوق اللي ذكرنا، هناك حقوق مشتركة. أهم هذه الحقوق هي المعاشرة بالمعروف، لأن الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يتجمل لامرأته فيقولون له في ذلك، فيقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر المعاشرة قال بالمعروف، يعني ما جاء التفصيل، وإنما جعلها لما تعارف عليه الناس. فهي تختلف حالا ومكانا وزمانا، حالا ومكانا وزمانا. فكل ما يحقق المعاشرة السليمة الصحيحة المثمرة فإن هذا يكون بالمعروف. الأمر الثاني، الحياة الزوجية حياة قائمة على مثل ما ذكرت المشاركة، يعيش الزوجان بين جدران أربع تحت سقف واحد، طبيعي جدا أن يحصل إشكالات ويحصل أخطاء، وهذه طبيعة الحياة البشرية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ولذلك يقول الأول من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فما من أحد إلا ولديه شيء من السلبيات والنقص ويقع في الأخطاء، هذه طبيعة الجنس البشري. فمن المهم جدا أن الإنسان لا يركز على الأخطاء، وإنما يتجاوز إلى الفضاء الرحب من الحسنات، من الإيجابيات، من المعاملة الحسنة. وهذه جاء يعني هي قاعدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل في هذا الأمر، وجاء في الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمن، يعني لا يفرق، لا يبغض زوج زوجة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. ولذلك الزوج إذا رأى من زوجته خطأ مثلا، بشرط أن لا يكون خطأ قاتل، يعني هناك أخطاء قاتلة، يعني أعتقد يعني تفهمون ما أقول، فإنه يغض الطرف ويدمح الزلة ويتغافل. الزوجة كذلك إذا رأت من زوجها خطأ بدر منه، فإن الواجب عليها أن تتغافل وأن تترفع وأن تتغاضى، وأن لا تجعل من هذا الخطأ مسمار في نعش البيت، حيث أنها تلت وتعجن ويحضر الشيطان ثم يدمر الأسرة. هذا حق مشترك. فكما أن المرأة تغض طرفها عن الرجل في أخطائه وبعض ممارساته، كذلك المرأة يجب عليها أن تغض، وكذلك الرجل يجب عليه أن يغض طرفه وأن يتحمل امرأته. مسألة أخرى، التناصح بين الزوجين. المناصحة بين الزوجين دائما حقيقة هي وقود، محرك إن صح التعبير، للدفع بعجلة الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا، للدفع بسفينة الأسرة إلى بر الأمان، وللدفع بعجلة الأسرة إلى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الدين النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. والتناصح ينبغي أن يكون قائم على الرفق واللين والسرية واختيار وانتقاء أطيب العبارات. في زوجات صالحات قانتات حافظات للغيب يخطئن في مسألة النصيحة، لما تنصح زوجها مثلا عن صلاة الفجر لن ينام عن صلاة الفجر، تأتي بأسلوب فوقي، بالطريقة السلطوية، فيها شيء من الخشونة والغلظة، فالزوج يقابل هذا بالعناد، وربما يحتدم النقاش ويعني يصلون إلى أمور غير جيدة. الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى فرعون، ماذا قال لهما؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما أتياه أخرج الموعظة مخرج السؤال، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك وتخشى؟ ها؟ يقولون بأن رجل دخل على هارون الرشيد فقال إني ناصحك ومغلظ عليك، فقال مهلا مهلا، لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث موسى وهارون إلى فرعون فقال فقول له قولا لينا. والله جل وعلا يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فظ من حولك. أيضا الزوج، يعني يوجد بعض الزوجات هي أصلا عاشت في أسرتها وبيئتها على أمور تعودتها، قد تكون ذنوب قد تكون أخطاء ما كانت تدري، فلما انتقلت إلى الحياة الزوجية تفاجأت بأن والله هذا خطأ وهذا كذا، تحتاج إلى وقت من الزمن حتى تعود وحتى عفوا يعني تستمسك وتستقيم على هذا. فمن المهم للزوج أن يكون عنده هذا الحس بحيث أنه يجعل لها فرصة ويمنحها من الوقت اللي من خلاله تستطيع بإذن الله تعالى أن تألف هذا الشيء. ولذلك تقول عائشة لو أن الله حرم الخمر مرة يعني أنزل تحريم الخمر دفعة واحدة لما يعني انتهى الناس، لكن الله حرمه على أربعة مراحل. ليش؟ لأن أحيانا الشيء الذي يألفه الإنسان انتزاعه ليس بهذه السهولة. إذا كنت أنت مستقيم الحمد لله وكذا لا تقيس الناس عليك، والله جل وعلا ماذا قال؟ قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مسألة أخرى، الشورى بين الزوجين حقيقة مسألة مهمة، وهذه مارسها النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، كان يستشير أكثر الناس استشارة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى مؤيد من السماء بجبريل عليه السلام ومع ذلك يستشير. وتعرفون القصة، أعتقد ما في حاجة يعني قصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلقوا، وكانوا يعيشون أزمة يعيشون حزن، جاءوا يعني بعد غيبة طويلة عن الكعبة عن مكة يصدون بطريقة وقد أعزهم الله، وعمر يقول كيف نرضى الدنيا في ديننا وشيء من هذا القبيل، فتباطؤوا وظنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرون لعل فرجا من الله عز وجل يأتي فيعني لأمر. فلما دخل على أم سلمة وشكى لها الحال قالت أخرج يا رسول الله إليهم واحلق أمامه، فلما خرج وحلق انتهت القضية وعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع سيرجع لا محالة. ولذلك المشاورة في تربية الأولاد، مشاورة في ترتيب البيت، مشاورة في بعض العبادات بعض الطاعات بعض الإنفاق شيء من هذا القبيل، هذا حقيقة شيء مشترك، الزوج يشاور والزوجة تشاور، حتى لو كان الزوج يعني عنده فهم يعني كامل لهذه القضية لا يمنع، أحيانا قد يعني تتولد عنده معلومة أو فكرة جديدة من خلال مشورة لزوجته. والعكس أيضا، قد يكون عند المرأة مقبلة على شيء، سبحان الله العظيم، يقولون بأن الاستشارة أو الشورى تحقق قدر كبير من الوصول إلى الحق وإلى النتائج الإيجابية، لأنه أحيانا لما أكون أنا مقبل على شيء أقبلت عليه من خلال معطيات عندي من خلال خلفية عندي، أحيانا أجهل بعض الأشياء، لكن لما أستمع إلى واحد اثنين ثلاثة تنضج عندي الفكرة تنضج عندي المعلومة، يعني الآن للأسف الشديد بعض المشاكل الأسرية الاختلاف على مسألة التدريس في أي نوع من المدارس، المدارس الحكومية ولا الخاصة، وتنشب مشكلة بين الزوجين قد لا يكون لها حل، وهذا غلط، غلط. ولذلك لو يعني لأن كل واحد يشد إلى جهة، لكن لو استشاروا وكل واحد أعطى الإيجابيات وذكر السلبيات بموضوعية وتجرد اقتنع الآخر، اقتنع الآخر. لذلك مصادرة الرأي هذه غير، هذا شيء مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام زوج مثالي، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، يستشير نساء صلوات ربي وسلامه عليه. مسألة أخرى، الآية الكريمة ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، هذا كلام، هذا كلام الله عز وجل، والناس أغلب الناس يحفظون هذه الآية يعرفونها. لكن المطلوب كحق من الحقوق المشتركة بين الزوجين ترجمة المودة والرحمة إلى واقع عملي، إلى واقع عملي. مودة ورحمة، طيب وينها؟ كيف مودة ورحمة؟ يعني مسألة الرحمة، الزوجة ترحم زوجها، ترحم رحمة، لأنه يكد ويشتغل ويتعب ويواجه في العمل وفي الشارع صعب الحياة، فمن الرحمة أن يعطيه فرصة للراحة لما يدخل البيت وأتيح لها متنفس يكنس هذه الأثقال والأحزان والآلام التي حصلها خارج البيت ليعود نشيط. هذه من الرحمة، من الرحمة أني أعرف بأن زوجي راتبه بسيط، فمن الغلط أني أكلف أشياء لا 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 يمكن أن يعني يوفرها إلا بطريق الاقتراض مثلا، يقترض ولا شيء وتوقع في ديون، هذه من الرحمة. من الرحمة في المقابل أن الزوج يرحم زوجته أيضا، خاصة إذا كان عندها ما شاء الله كوم عيال مثل ما يقولون، وتربي وتغسل وتكنس وكذا، أن يوفر لها خادمة، هذه من الرحمة. أيضا أنه يلطف بها أحيانا، ليس بالضرورة أن تكون يوميا هي التي تصنع الغداء والعشاء. يعني بعض الناس مثل ما ذكرت يتعسفون في هذه المسائل، خلاص الزوجة يعني خدمتها واجبة لزوجها، يجب كذا وكذا. ممكن أنني آتي بالطعام من المطعم الآن مثلا، أحيانا أرحم زوجتي، هذه من الرحمة. المودة كذلك، كل ما يعني كل ما يقوي مسألة العلاقة بين الزوجين يبذل الإنسان. نحن قبل قليل ذكرنا منع كل مثلا يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا منعها من إدخال من يكره. في المقابل من تحقيق المودة والمحبة أنني أكرم أهل زوجتي، ما دام أنهم أسوياء وصالحين وفضلاء، أكرم يعني أثني عليهم دائما، دائما أشعرهم بأنهم محل اهتمام، تقدير لزوجتي، تقدير لزوجتي، هذا حق مشترك. المقصود بأن المودة والرحمة من الطرفين تترجم ترجمة عملية، ترجمة عملية. الزوج يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم برجالكم من الجنة، أخبر النبي والصديق، ثم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الولود الودود العود على زوجها التي إذا غضبت أو أغضبت قالت لا يغمض لي جفن حتى تغضب. الله أكبر، لاحظ كيف أنها تحملت وقست على نفسها لمصلحة عليا، لمصلحة البيت، مصلحة الأسرة. للأسف بعض النساء تفهم المسائل هذه فهم مغلوط، تقول والله أنا إذا اعتذرت حتى لو أغضبت، إذا اعتذرت قالوا إيه بتسلط عليك زوجك. طبعا أحيانا قد تكون وسوسة شيطان ووشوشة في عقلها، وأحيانا تكون وسوسة شيطان لكن إنسي أو إنسية تحاول أن تفسد عليه إذا علمت بذلك. لا، هي القضية ليست، لا يمكن أن نتناولها بمثل هذا المفهوم، هذا مفهوم طيني أرضي سفلي. المفهوم السماوي العلي لأصحاب النفوس الراقية هو قضية التواضع. سنة الله الكونية القدرية، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. والله ما تواضعت امرأة مع زوجها وفوتت بعض حقها وتنازلت إلا ألقى الله في نفس زوجها هيبة لها في قلبه، يهابها ويجلها ويعظمها، ما يمكن أبدا. إلا إذا إنسان مجنون ولا شيء، هذا ما الكلام ليس معه، أو إنسان يعني وصل مرحلة من العته، هذا الكلام ليس معه. المقصود إنسان سوي أبدا، ربنا جل وعلا هذه سنة كونية، ما تواضع أحد للأمر. في المقابل أيضا الزوج، وش اللي يمنع إذا خطأ الزوج إنه يعتذر ويتأسف؟ ما في مشكلة. في مسألة أخرى، التحلي بالصبر، وهذه مسألة مهمة. العمود الفقري للأسرة ونجاح الأسرة هو الصبر، هو الصبر. الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي أمر، أي مشروع إذا ما قام على الصبر يفشل. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن نتفيأ ظلالها، عمود الفقري الصبر. لو ما صبر النبي عليه الصلاة والسلام ما 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 استجابه. صبر. لما يقول أصحابه يا رسول الله إلى متى، يقول لهم كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عندي ولكنكم قوم تستعجلون. صبر. الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبر، لا بد الصبر. ما يمكن لأسرة ولبيت ولزوجي أبدا أن ينجح مشروع الزواج والأسرة إلا بالصبر. صبر. تقول لي إلى متى؟ الصبر ما له حدود، الصبر ما له حد. اللي يقول لك لا للصبر حدود غلطان، عندنا بالشريعة الصبر لا حد له، ولذلك الجزاء من جنس العمل. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما قال 100 حسنة ولا 1000 حسنة، بغير حساب. الصبر، الصبر ما هو؟ صبر مر، ما سمي الصبر إلا لمرارته. الصبر ليس شيء طبيعي، لا، الصبر أنك تجي على نفسك، الصبر أنك تكتم غيظك، الصبر أنك تتحمل، الصبر أنك تعرف بأن لو تصرفت فإن هذا سيكون مآله سيء ولذلك تصبر. هذا هو الصبر. الصبر صعب، صعب، لكن بالنسبة للمؤمن يذوب مع حلاوة الإيمان وينتهي، ينتهي. الصبر مهم جدا. أمر آخر إحسان الظن، يحسن الظن كل واحد من الآخر عليه أن يحسن الظن، هذا حق مشترك، حق مشترك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. من بعض الناس الآن عنده مرض اسمه الشك، شكاك، ولذلك تجد يعني عنده أشبه بالختلة، أشبه بالختلة، يترصد لأهله. بعض النساء أيضا عندها خلق الجاسوسية، اللهم بارك، متقنة في مسألة التجسس لدرجة أنها يعني هناك أشياء غريبة جدا تفتكرها بعض النساء في قضية التجسس على زوج. كيف علاقة بين زوجين الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة وهي قائمة على إساءة الظن؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن هذا سوء الظن والله إنه يدمر الحياة الزوجية، حتى لو بقيت واستمرت ما يعيشوا. قبل ما أدخل معكم اليوم يعني أحد الأخوات ما أعرفه والله اتصلت تقول كنت أتجسس على زوجي و12 سنة تبت إلى الله ما كنت أعرف، تقول والله عشت راحة ما لا حد، تقول صارت مشكلة ورجعت من جديد رجعت من جديد، عادت إلى المربع الأول، مربع القلق والحزن وكذا. تقول 12 سنة أنا مرتاح، لكن بدأت تفتش في محمول زوجها وبدأت يعني بدأ الشيطان يدخل بمثل هذه الطريقة. أنا أشوف الشيخ سعود دخل أكيد الوقت أدركني. طيب في مسألة مهمة، أن مسألة التربية يتحملها الطرفان. من الخطأ أني والله أقول والله أنت ربي عيالك، أو من الخطأ يقول والله أنت ربي أولادك، هذا غلط. قضية مشتركة، حتى لو كان فعلا يعني يختلف القدر، قدر يعني التربية أحيانا سبحان الله الزوج له أدوار معينة ما يمكن أن يقوم تقوم بها المرأة، المرأة لها أدوار معينة ما يمكن أن يقوم به الأب الزوج. فهذه مسألة مهمة كلكم راعي ذكرناها، يعني ما أدري أنا حاسس أني طولت عليكم ومليت. وأختم بالمشاركة الوجدانية، مشاركة في الأفراح والأتراح، في الآلام والآمان، هذه مهم جدا، بمعنى أن تكون الحياة ليست حياة جافة يابسة جامدة، لا يعني مشارك في الهدية في مناسبات. يعني حزن الزوجة على وفاة أحد أقاربها، يجب أن الزوج يظهر أيضا التألم لأجلها، فرحها بزواج أختها بقريب لها أيضا يظهر هذا. هذه مشاركات وجدانية مهمة جدا، وأعتقد بأن إن شاء الله المشايخ اللي بعدي يكملون النقص الكبير الذي فاتني في مثل هذا اللقاء. ولكن حقيقة فعلا يعني أخذنا وقت طويل، والأسئلة ما أدري الآن عند الشيخ سعود إن بقي وقت. لا
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. عندنا إن شاء الله 10 دقائق لبعض الأسئلة، والأخوة اللي ما بنسأل أسئلتهم يعذروننا لضيق الوقت، وبعض الأسئلة فيها تفصيل كثير، وننصح أن مثل هذه الأمور لو تكون استشارة خاصة أفضل حتى يتضح كل شيء. شيخنا، مسألة السكن، توفير السكن، ما هو الحد الأدنى لتوفير السكن؟ لأن جاءت أسئلة كثيرة عن الزوجة تسكن في بيت أهل زوجها، هل واجب عليها أن يوفر لها سكن منفصل؟
في مسألة الشيخ سعود وأخواني وأخواتي، يعني في بعض الأزواج والزوجات على وجه التحديد، يعني هي حياتها ماشية برتابة وماشية بطمأنينة وعايشة حياتها، عايشة مع أسرة أهل زوجها والأمور طيبة جدا، ما دام أن المسألة طبيعية وما عندها أي إشكال والحمد لله الأمور تمام وما يمثل وجودها في بيت أهل زوجها خطر أو ضرر عليها، ما في داعي لإثارة مثل هذه الأسئلة، ما في داعي، اجعل الحياة تستمر، وهذه ستنال المرأة بركتها في نفسها وفي عيالها وفي مالها. فيه، وهذا لا يعني بأني والله أنا أقول لا ما لها سكن، لا لها سكن، لكن أحيانا الأمور طبيعية وماشية وفي ألفة وفي محبة وفي انسجام، ما في داعي أنني والله أعكر هذا الجو الهادئ. في مسألة لا، الزوجة والله تقول لك أنا والله في بيت زوج، في بيت أهل زوجي، أخوان زوجي يدخلون علينا 24 ساعة، يعني 24 ساعة أنا حاط الحجاب مثلا، في خصوصيات فاقدتها مثلا، لا هذا حق الزوج أن تطلب بيت. الله عز وجل أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. تقول لي بعض الأخوات تشكي طبعا هذه الحالة، تقول والله لو أسكنني في استوديو معروف أخي الشيخ سعود،
معروف،
صالة، غرفة وصالة وحمام كرمكم الله، مطبخ يعني صغير، تقول ما عندي مشكلة أرتاح ولا أسكن في هذا القصر اللي أنا ما أجد راحتي ولا يمكن أنني أتعامل بخصوصية مع زوجي، أو أنني ألاحظ بأني ما أستطيع أسيطر على أولادي، سلبوا من عندي و يعني ذهب. ولذلك الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم ما تجدون ما تقدرون عليه، هذا حق. ولذلك من النفقة الواجبة أن الزوج يوفر لزوجته سكن. لكن أرجع وأكد أن بعض الناس لا يمكن أن نجعل الناس يعني نصبغها بالصبغة أو بحكم واحد، لا، بعض الناس، بعض النساء تقول لا أنا ما أحب أني أسكن لوحدي، أنا أحب أسكن مع والدي زوجي وأهل زوجي واجتماعية واللهم بارك وتعي، هذه ما في داعي أن يثار مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بخصوص الموضوع هذا الشيخ، الجلوس مع أهل الزوج من الرجال، إخوان الزوج، سواء على وجبات الطعام أو غير ذلك، الحكم الشرعي؟
والناس في هذا حقيقة طرفي نقيض والوسط قليل، يعني بعض الناس تجده في هذا الأمر متشدد جدا لدرجة أن المرأة ما يمكن أبدا أن تظهر ولا أن تخرج وتقفل على نفسها باب غرفتها ولا تشارك في شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه يعني فيه نوع من التشدد المنبوط. في المقابل في إغراق في هذه المسألة وجلوس مع إخوان الزوج، وقد يصل إلى الخلوة وجلوس على مائدة واحدة وتسمع القهقهة والضحك والنكت من هنا ومن هنا، لا شك بأن هذا محرم. الوسط اللي يفتقد كثير من الناس هو أن المرأة ما دام أن عايشة في بيت في إخوان زوجها، ما يمنع أن تجلس الجلسة العادية بحجابها بحشمتها مع زوجها ولا أحد يخلو بها، وإذا كان زوجها غير موجود ممكن مع والد زوجها اللي يمثل محرم في مقام الوالد وبحجابها وبصيانتها، ما يمنع على أن لا يكون عادة، لكن تحسسهم على أنها تعيش في هذا البيت وعلى أنها جزء من هذا البيت وعلى أنها يعني ليست عضو منفصل أو جزء طارئ على البيت بحيث أنها منعزلة في 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 غرفة مستقلة. وهذا ما يفتي به مشايخنا في قضية أنها لا بأس، لكن على أن لا يكون شيء يمثل عادة حيث يومية أو مثلا تخرج من دون حشمة ومن دون حجاب. فلذلك للأسف الناس طرفين، بعض النساء تقول والله أنا قدري أني أكون أعيش في هذا البيت. طيب كيف أتعامل؟ تعامل بشكل طبيعي مع زوجك وجودك، إذا جلس زوجك معه، طبعا أنا أتكلم مع الأحماء اللي هم إخوان الزوج، أما مع والد الزوج ومثلا أبناء الزوج إذا كان عنده أولاد، هؤلاء هذه مسألة يعني هذا من محارمها، لكن أخوان الزوج تجلس بشكل طبيعي بحشمتها وكذا وتمارس حياتها بشكل عادي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لمسألة إخراج الزوجة من البيت كعقوبة، هل هذا أمر جائز أو مشروع؟
يعني الزوج قصدك؟
يعني الزوج يخرج فعلت زوجته خطأ معين فأخرجها من 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 بيت الزوجية أرجعها بيت أرد.
لا هذا أولا يعني حتى في الطلاق الرجعي ربنا جل وعلا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ الإيذاء، لأن الفاحشة في القرآن تأتي على معاني من ضمنها الإيذاء يعني السب والشتم. فإذا طلق الرجل امرأته فيجب عليه أن يبقيها في البيت مدة العدة، ولا يجوز له أن يخرجها إلا في حالة واحدة، هي حالة أنها يعني تطلق لسانها بالسب والشتم على الزوج أو على أم الزوج أو على والد الزوج أو أو على أهل البيت، نعم له أن يخرجها. أما لا لم يصدر منها شيء فلا يجوز، لا هي تخرج ولا هو يخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. أما ما يفعله بعض الرجال من قضية والله إخراج الزوجة من البيت، وللأسف الشديد يعني قد يكون أحيانا في ساعات متأخرة من الليل، فهذا يعني إن نظرت إليه من الناحية الشرعية الدينية لا شك بأنه أمر محرم ولا يجوز، وإن نظرت إليه من جانب المروءة فهذا لا مروءة له، لا مروءة له، وإن نظرت إليه من جانب العقل فهذا لا عقل له. إنه ما يمكن لإنسان يغضب على زوجته اللي هي عرضة ها ان يرميها في الشارع بمثل هذه الطريقه الصلعاء الفجه القبيحه السيئه، ما يمكن، هذه عرضه. لذلك من العرب من سئل بعد طلاق زوجته يسالون عن امراته فكان يمتدحها امتدح امتداح عظيم ويثني عليها ولا يذكر، مع انه طلقها لسبب لكن ما يمكن ان يذكر هذا السبب. ولذلك لا شك بان هذا امر، هذا الزوج يعرض على مستشفى عقلي، فإن كان سليما فهذا لا مروءة له.
الله المستعان. شيخنا إذا أمر الزوج الزوجة بمعصية وامتنعت ثم هددها بالطلاق كيف تصنع في مثل هذه؟
يعني إذا كان فعلا المعصية التي أمر بها الزوج معصية، لأن بعض النساء تفهم بعض الأمور على أنها معصية وهي ليست معصية، لكن إن كانت معصية فلا يجوز لها أن تستجيب له، لقول الله تعالى ولا يعصينك هي معروف، وللنبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن هددها بالطلاق يعني تحاول معه تذكر بالله تخوف بالله، بمعنى أنه لا تلجئه إلى الطلاق وإنما تحاول أن يعني تعالج هذا الأمر من خلال كلامها معه، من خلال إذا رأت بأنه والله غير مستجيب تدخل طرف ثالث من أهلها أو من أهله ممن نضج عند من الحكمة والنضوج والعقل ما يستطيع أن يسيطر على مثل هذه الأشياء. إن أصر على هذه المعصية لا يجوز لها أن تستجيب له ولو كلفها ذلك الطلاق.
الله المستعان. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه المحاضرة الطيبة.
في جانب إذا سمحت لي الشيخ سعود بتذكر فيه لكن نسيت، وهي قضية مهم جدا، مسألة الكذب على الزوج. يعني الشريعة حرمت الكذب إلا في ثلاث، كذب على الزوج. لماذا رخصت الشريعة الكذب على الزوج؟ لأن مفسدة الكذب هنا ضعيفة أمام مصلحة الاجتماع والقوة، وهذا جانب مهم، جانب مهم. لذلك ليس عيبا ولا حراما أن يثني الزوج دائما على زوجته وأن يصفها بأشياء قد لا تكون فيها، وهذا سبحان الله يعود بالنفع على مصلحة الأسرة. وكذلك في المقابل، يعني المرأة أيضا تثني على زوجها حتى ولو لم يكن شيء فيه. من المسائل أيضا لا يصل إلى سمع الزوج أن امرأته قد انتقدته عند أهلها أو عند صديقاته، وأيضا لا يصل إلى أذن المرأة أن زوجها انتقادها عند أهله أو عند يعني أرحامه. لماذا؟ لأن هذا حقيقة يمثل شرخ في الحياة الزوجية. لاحظ سبحان الله العظيم ثناء، يعني لما نستقرأ سيرة الصحابة وسيرة الصحابيات رضي الله عنهم، المرأة لما يشعر زوجها بأنها حريصة عليه وحريصة على هدايته وعلى الخير له وعلى كذا، هذا أكبر أمر معنوي حقيقة يبقي على الأسرة، يبقي القوة في الأسرة. أما إذا رأى الزوج بأن المرأة في الحقيقة لها وجهان، وجه عنده وجه عند الآخر من خلال ما يلتقطه ويسمعه، أعتقد بأن هذا أمر سيء. يعني أختم ما جاء عند أحمد في المسند، حسنه بعض العلماء، قصة جابر لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وجاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، القصة العظيمة. جابر رضي الله عنه قال لامرأته ممنوع تكلمين النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكلمين رسول الله في شيء. يظهر جابر عارف أن زوجته صاحب الطلبات أو شيء. لما انتهى من الوليمة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، خاف جابر ماذا تريد أن تقول؟ قال نعم. قالت أدعو لي ولزوجي. قال اللهم صلي على ابني على جابر وعلى زوجتي. شوف ردة جابر، ردة فعل جابر رضي الله عنه. قال له، قال ألم أقل لك أن لا تسأل، أن لا تتكلمي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت وهل تراني أسكت ونبي الله في بيتي ولا أطرب أن أدعو له ولك، لك ولي؟ لاحظ سبحان الله كيف أن هذه المرأة من ذكائها أن ما قالت أدعو لي، أدعو الله لي ولزوجي، قال اللهم صلي على جابر وعلى زوجي. أعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسلام.